صافي صافي اللي يروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. حياكم الله إلى هذه الحلقة وهذا المجلس 34 من مجالس الفقه في أكاديمية زاد. أيها الإخوة والأخوات، كنا فيما مضى يا طلاب العلم قد تحدثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كذلك ما يكون من الأركان من هذه الصفة وما يكون أيضا واجبا فيها. وحديثنا اليوم إن شاء الله عن مكروهات الصلاة. هذه الحلقة نتحدث عما يكره فعله في الصلاة. هذه الصلاة أيها الإخوة والأخوات هي عبادة من العبادات الفاضلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فهي عبادة جليلة ينبغي المسلم أن يتمها وأن يأتي بها كما أمر الله عز وجل، وأن يتم أركانها وشروطها وأن يجتنب موانعها. إن ثمة أعمال تكون في هذه الصلاة ليست من قبيل المحرم، إنما هي من قبيل مكروه. وماذا نعني بقولنا مكروهات الصلاة؟ المكروه أيها الإخوة هو ضد المحبوب، والمقصود بالمكروه عند العلماء رحمهم الله هو ما نهي عن فعله ليس على وجه الإلزام، فكان الأمر بتركه ليس إلزاما إنما على وجه الترغيب، كما نهي عما سنذكره إن شاء الله في الصلاة. فمما نهي عنه مثلا الالتفات في الصلاة، هذا الالتفات في الصلاة لو كان النهي عنه في الشريعة على وجه الإلزام لكان محرما محرمات الصلاة، إلا أن المقصود بالمكروهات هو ما نهت عنه الشريعة نهيا ليس بجازم. وحكم المكروهات أن من فعل المكروه لم يأثم، ومن ترك المكروه ابتغاء ما عند الله عز وجل وابتغاء وجه الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك ويؤجر عليه. فلو أن امرأ فعل مكروها من مكروهات الصلاة لا إثم عليه، ولو أنه تركه امتثالا أثيب على ذلك. وهذا بضد المستحبات والمسنونات، فإن المستحب والمسنون لم تأمر به الشريعة على وجه الإلزام، إنما هي حثت عليه ورغبت فيه لا على وجه الإلزام. فمن أتى بالمستحب ومن قام به وحافظ عليه فإنه يثاب على ذلك، ومن ترك مسنونا أو مستحبا من أعمال الصلاة فإنه لا يأثم على ذلك ولا يأثم بتركه. هذه الشريعة أيها الإخوة والأخوات يا طلاب العلم فيها أحكام تكليفية خمسة، ففيها الواجب وفيها المحرم وفيها المكروه وفيها المستحب والمباح. فالواجب ما أمر به على وجه الإلزام، والمحرم ما نهي عنه على وجه الإلزام، أما المستحب فإنه ما أمر به ليس على وجه الإلزام إنما كان على وجه الترغيب والحث. وكذلك المكروه ما نهي عنه ولم يكن هذا النهي وهذا الترك على وجه الإلزام، والمباح ما استوى طرفاه. هذا يدلك أيها المسلم أن هذه الشريعة شريعة غراء سمحة فيها مراتب للعبادات، وهذا يحملك أيها الفقيه يا طالب العلم أن تعرف مراتب العبادات، فإن العبادات على مراتب، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون دون ذلك. كذلك الأفعال في الصلاة فإن منها ما يكون ركنا ومنها ما يكون واجبا، وكذا المنهيات منها ما يكون مكروها ومنها ما يكون محرما أعلى من ذلك. أول ما نذكره من مكروهات الصلاة ما نص عليه العلماء رحمهم الله من كراهية الالتفات في الصلاة. والمقصود بالالتفات هو أن يلتفت المرء برأسه، فإذا كان هذا الالتفات بالرأس فإنه يكون مكروها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما رواه البخاري رحمه الله. هذا الاختلاس المقصود به الخطف والنهب السريع، ولذا حمله العلماء رحمهم الله على الكراهة. لماذا حمل العلماء رحمهم الله هذا النهي على الكراهة ولم يحملوه على التحريم؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الالتفات، إنما وصفه بوصف، فقال بوصفه إنه هو إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا الاختلاس أيها الإخوة حمله العلماء على الكراهة، وهذا قول عامة أهل العلم، وحكي الاتفاق على هذا، وهو أن الالتفات مكروه. عندنا قاعدة يا طلاب العلم ويا طالبات العلم ينبغي أن تكون منكم على ذكر وأن تستحضروها في شأن المكروهات. المكروهات تبيحها الحاجة، بخلاف المحرمات فإنه لا تبيحها إلا الضرورة. فلو أن امرأة احتاج إلى فعل مكروه من المكروهات في الصلاة أو غيرها، فإن هذا المكروه تبيحه الحاجة، فهذا الالتفات في أصله مكروه، لكن إذا احتاج المرء إلى ذلك كان التفاته جائزا، بمعنى أن الكراهة ترتفع. ونضرب لذلك مثلا ثم نذكر دليلا. أما المثال، لو أن امرأة مثلا كانت تصلي وعندها طفل صغير يتحرك في حجرتها، خشيت على صبيها في حركته أن يصل إلى مكروه أو يصله مكروه، فلهذه المرأة وهي تصلي أن تلتفت برأسها هكذا أو هكذا تنظر إلى الصبي. هذا الالتفات إن احتاجت إليه فإنه جائز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في حديث سهل بن الحنظلية، فإنه صلى الله عليه وسلم أرسل عينا ينظر في غزاة من الغزوات، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما ثوب لصلاة الفجر وأقيمت الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب، فكان هذا الالتفات منه عليه الصلاة والسلام لحاجة، فدل على أن الالتفات لأجل الحاجة يرفع الكراهة. ثم اعلموا أيها المصلون أيها الإخوة والأخوات أن العبد إذا قام إلى صلاته فإن الله تعالى قبل وجهه ما لم يلتفت، فإن الله تعالى يقبل على عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وهذا يدلنا على أمرنا أيها الإخوة أن الالتفات في الصلاة وإن كان مكروها ليس المقصود أنك أيها المصلي تفعل مكروه ولا عليك، بل هذا الالتفات المكروه ينبغي عليك أن تجتنبه، لأن الله تعالى إذا قمت تصلي كان قبل وجهك، فإذا كان الله تعالى قبل وجهك فإن الخير أمامك أيها العبد، فأنت تقابل ربك عز وجل وتصلي لربك عز وجل، والصلة بينك وبين الله عز وجل فإنها قائمة دائمة طالما أنك في صلاتك. فإذا التفت العبد انصرف الله عنه، فينبغي لك أيها المسلم ألا تخالف وألا تلتفت في صلاتك. نشعر هنا أيها الإخوة والأخوات أن هذا الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فينبغي العبد أن يكون حريصا على صلاته وألا يجعل شيئا من صلاته يذهب ويستعمله ويستثمره هذا الشيطان وينقص من ثوابك، فإنك أيها المؤمن بحاجة إلى ثواب صلاتك بحسناته وبكل أجزائه، فإن المرأة لا يدري ما الحسنة التي يدخل بها جنات رب العالمين. هذا أيها الإخوة والأخوات هو المكروه الأول، وثمة مكروهات نتمها إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير ثم نعود إليكم لنتم بقية المكروهات، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى نازة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله بعد هذا الفاصل، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يرزقنا حسن الصلاة وحسن العمل. أيها الطلاب أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا أن الالتفات من مكروهات الصلاة، لكن ينبغي أن ننبه تنبيها مهما، هو أن الالتفات الذي يكون مكروها هو ما كان بارتفاع الرأس فقط، أما لو كان المرء يلتفت بجملته كاملا ينصرف عن القبلة، يلتفت بقدميه وصدره ورأسه، فإن هذا الالتفات يبطل الصلاة أيها الإخوة. إذن عندنا التفات لا يكون إلا بالرأس، يكون هكذا يمنة ويسرة، هذا الالتفات الذي يكون بالرأس يكون مكروها وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لكن الالتفات الذي يكون بالبدن يلتفت المرء برأسه وصدره وقدميه، فالقبلة تكون هكذا وهو يتجه إلى جهة اليمين أو جهة الشمال، هذا الالتفات مبطل للصلاة، والسبب أن هذا المصلي قد انحرف عن قبلته تماما. ومر معنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة. أما الالتفات الذي يكون بالصدر والرأس مع ثبوت القدم، فهذا الالتفات ظن أن هذا الالتفات في درجة وسط بين أن يكون مما يفسد الصلاة وبين أن لا يكون كذلك، فينبغي المسلم أن يجتنب ذلك وأن يحرص على إتمام صلاته. والأصل أن المسلم إذا استقبل ربه عز وجل وقام يصلي ألا ينصرف عن صلاته وألا يلتفت لا برأسه ولا بصدره ولا ببدنه. كذلك ذكر العلماء رحمهم الله مكروهات الصلاة: أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع. ونلحظ أمرا أيها الإخوة، أن التشبه بالحيوان في أصله في شريعتنا مكروه، ولذلك يكره لمسلم أن يتشبه بالحيوان، لا بصوته ولا بهيئته ولا بمشيته، هذا هو الأصل الشرعي. فإن من قواعد التشبه المقررة عند العلماء رحمهم الله أن التشبه بالحيوانات مكروه، فإذا كان هذا التشبه في العبادة كان مزيدا من الكراهة. فمثلا التفات كالتفات الثعلب هذا مكروه، هذا الالتفات. وأيضا افتراش كافتراش السبع مكروه، وإقعاء كإقعاء الكلب مكروه وقد تقدم ذكره معنا. وكذا الإشارة بالأيدي في التشهد هذا مكروه كذلك لما فيه من التشبه، فكل تشبه بالحيوانات فإنه يكره. جاءت أحاديث تدل على بعض الصور وأن تشبه بالحيوانات وإن كان فيها ضعف، إلا أن القاعدة العامة أن تشبه بالحيوان مكروه في الشريعة الإسلامية وفي الصلاة على وجه الخصوص، وهذا أمر ظاهر. وقد جاء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الحسن أو الحسين يمتطي ظهره وقال نعم الجمل نعم الجمل جملكما. هذا الحديث قال بعض نقاد الحديث ينبغي لراويه أن يتوب إلى الله عز وجل، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشبه بحيوان ولا أمثل نفسه صلى الله عليه وسلم على صورة حيوان. وهذا أيها الإخوة مما كرهه العلماء أن يتشبه المرء بصور الحيوانات وهيئة الحيوانات. يكره المسلم إذا صلى أن يفترش الذراعين وأن يبسطها انبساط السبع، وهذا الانبساط الذي يكون انبساط الكلب روى البخاري رحمه الله كراهية ذلك ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا أيها الإخوة مما ينهى عنه. إذ السنة أن يسد المرء على كفيه وأن يكون بين محاذيا لذراعيه أو يكون عند رأسه، فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ذكر العلماء رحمه الله مكروهات الصلاة أن يكف المرء ثوبه وشعره عند السجود. فقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يكف الشعر ولا الثوب. وهذه هذا المكروه قبل أن نذكر بيانه والمراد منه نذكر قاعدة عامة. القاعدة العامة أيها الإخوة والأخوات أن المسلم أمر إذا جاء إلى الصلاة أن يأخذ زينته وأن يتهيأ لهذه الصلاة، فكل لباس ينافي الزينة التامة فإنه مكروه، وكل لباس يلبسه المصلي يؤدي إلى منع المصلي من تمام سنن الصلاة فيكون مكروها. كما لو أن المصلي مثلا صلى وأدخل يده داخل الثوب فلا يمكنه أن يرفع يديه عند التكبير، وهذا ما يعبر عنه العلماء في بعض صور اشتمال الصماء. كذلك اللباس الذي يؤدي إلى كشف العورة يكون مكروها، فإن كشفت العورة كان محرما. فنستطيع أن نجعل قاعدة والإخوة ونقول كل لباس أو كل هيئة للباس يلبس المسلم فيها هذا اللباس على صورة تؤدي إلى سوء الأدب وعدم أخذ الزينة فإنها مكروهة، أو تؤدي إلى عدم تمام سنن الصلاة فإنها مكروهة، أو تؤدي إلى كشف العورة تكون مكروهة. فإن كانت العورة تنكشف فإن هذا الفعل يكون محرما. ونبين ذلك أيها الإخوة. مثلا جاء النهي عن السدل في الصلاة، واختلف الفقهاء في معنى السدل، لكن نطبق هذه القاعدة ونقول كل الأقوال التي قيلت لا تخرج إما عن كشف عورة أو عن لباس لا يليق بالمصلي. فيأتي المصلي ويجعل الثوب على كتفيه ويسدله ويلقيه إلقاء فيكون مخشوف الصدر ملقي لهذا الثوب هكذا، فهذا لا يليق بمصل ربه عز وجل قبل وجهه. كذلك أيها الإخوة نهي عن اشتمال الصماء، واختلف العلماء في معنى اشتمال الصماء، هل هي أن يدخل المرء يديه في الثوب أو أنه يجعل ثوبا واحدا ويكون هذا الثوب يلتف به ويطبع ربما أدى إلى كشف عورته، أو أنها هيئة لا تناسب هيئة المصلي. نرد ذلك إلى القاعدة العامة. من ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكف الشعر ولا الثوب. قالوا المقصود بكف الثوب كما قال العلماء أن يكف ثوبه سواء كان الكف للكم فيرد الكم هكذا يطويه أو يرفعه، وكذلك إذا كان لأسفل الثوب أن يرفع ثوبه أو أن يطوي هذا الثوب طيا إلى الأعلى. قالوا هذا مكروه. لماذا؟ قالوا هذه هيئة لا تناسب المصلي بين يدي ربه عز وجل. هذا أحد التعليلات. وهذا الكف للثوب ينهى عنه ومكروه مكروهات الصلاة إن كان لأجل الصلاة ولو كان أيضا لعمل قبل الصلاة. فبعض الناس ربما توضأ ثم كف ثوبه وشمر عن ذراعيه ثم إنه إذا دخل في الصلاة لا يزال مصليا وقد كف كمه وثوبه، هذا مما يكرهه العلماء رحمهم الله. لكن ثمة تأويل لهذا الحديث مناسب لمعنى آخر يخرجه عن الكراهة إلى التحريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن عدم كف الثوب وكذلك عدم كف الثوب وكذلك السدل أنه صلى الله عليه وسلم لا يكف شعره قرنه بالأمر بالسجود على سبعة أعظم. هذا جعل بعض العلماء يفهم معنى آخر لهذا الحديث وهو معنى متوجه، وكان شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي يقوي هذا المعنى وينقله عن شيخه ووالده رحمه الله. هذا المعنى أن العرب كانت تدهن شعرها وكانت تطيل الشعر ويدهنونه، وكانت لهم لمة أو جمة شعر طويل، فإذا أراد أن يسجد ينزل هذا الشعر الذي قد دهن إلى الأرض فلا يخشى المصلي على شعره فيعود ويجمع شعره ويكفه، فإذا كف شعره وهو يصلي إلى الخلف فإنه لن يسجد على كفيه فيؤدي ذلك إلى عدم سجوده على سبعة أعظم ويؤدي إلى بطلان الصلاة، فيكون هنا كف الشعر على هذا الوجه محرم مما يؤدي إلى بطلان الصلاة. كذلك كف الثوب كان إذا سجد المرء يصعب عليه أن يسجد على ثوبه صيانة لثوبه فيعود ويكف الثوب ويحمل الثوب بيديه ويسجد على جبهته دون أن تسجد اليدان، فذلك يؤدي إلى عدم تمام الصلاة. إذن أيها الإخوة نعود ونلخص هذا المكروه. كف الثوب إذا كان على هيئة سوء الأدب وعدم العناية بالهيئة والمنظر فهو مكروه، أما إذا كان كف الثوب والشعر باستعمال اليد أثناء السجود فإن ذلك يؤدي إلى عدم تمام السجود على سبعة أعظم، وهذا يكون محرما ولا يبقى مكروها بل إنه يرتقي إلى التحريم. هذا هو المكروه الثالث، ونتم إن شاء الله بقية المكروهات بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة والأخوات ثم نتم إن شاء الله ما بقي من المكروهات في هذه الحلقة، فانتظرونا وفقكم الله فنحن بانتظاركم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى تتمة هذه الحلقة في ذكر مكروهات الصلاة. ونحن وإياكم إن نتحدث عن مكروهات الصلاة نقصد من ذلك أن نجتنب هذه المكروهات. لا يقصد المسلم اتباع المكروهات أن يتعلمها وأن يقول هذه مكروهات لا علي إن فعلت ولا علي إن تركت، لكن نقول هذه مكروهات نتحدث عنها ليجتنب المسلم هذه الأمور وليقبل على صلاته على الصورة التامة الكاملة. من مكروهات الصلاة أيها الإخوة والأخوات أن يصلي المرء وهو واضع يده على خصره ويسمى التخصر. التخصر في الصلاة أن يكون المرء قائما في صلاته فيقف على هيئة لا تليق من مصل يقف بين يدي ربه عز وجل، فيضع يده على خصر ويد الأخرى على الخاصرة ثم يقوم يقابل ربه سبحانه وتعالى. إن هذا الوقوف وهذه الهيئة في قيام المرء لا تليق أمام رجل يجله، فكيف يكون هذا القيام قياما صحيحا بين يدي باريك سبحانه وتعالى وبين يدي خالقك عز وجل. وهذه هذا التخصر قيل في تعليله أنه فعل اليهود، فإن اليهود إذا قاموا إلى في صلاتهم تخصروا، فإن ثبت أن هذا من فعل اليهود فإنه ينبغي أن يكون حكمه أعظم من هذا الحكم، يعني أعظم من الكراهة. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وترجيح لبعض المحققين أن التخصر في الصلاة إن كان من التشبه باليهود فهو أعلى مرتبة من الكراهة، بل يكون محرما لأن الأصل في التشبه التحريم. على كل أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن نفطن إلى أمر، وهو أن الصلاة كما أسلفنا الهيئات التي فيها سوء أدب أو عدم وقار بين يدي ربك عز وجل أنها هيئات مكروهة. أما ما يكون تشبها بمن يعبد غير الله عز وجل أو بما يعبد غير الله عز وجل فإنه يصل إلى درجة التحريم. ودعونا نضرب لها مثالا لهذا. كره الفقهاء رحمهم الله الصلاة إلى النار، وهذه مسألة ربما تكثر في مساجدنا لذلك نريد أن ننبه لهذا الأمر. كره الحنابلة والشافعية أن يصلي المصلي والنار بين يديه. لماذا؟ قالوا عللوا هذا الحكم والتعليل، قالوا لأن المجوس يعبدون النار، فإذا قام المصلي في صلاته وصلى وبين يديه نار فإنه بهذه الحال قد فعل فعلا مكروها. والنار اختلفوا، النار القديمة معروفة ذات اللهب، هل يلحق بالنار مثلا المجمرة تكون في المسجد ويكون منها البخور؟ إذا كان البخور هذه المجمرة فيها البخور إذا كانت من جمر ولها لهب لا شك أنها نار، هل يلحق بذلك مثلا المباخر الكهربائية؟ هل يلحق بذلك الدفايات إذا كانت دفاية لها نور ولها حرارة؟ فمنهم من ألحقها أيضا بمسألة الصلاة إلى النار ومنهم من لا يلحقها. لكن دعونا نعود إلى ذات المسألة وهي صلاة المصلي إلى النار. الحنابلة والشافعية يكرهونه، المالكية والحنفية رحمهم الله لم يكرهوا ذلك ورأوا أنه لا بأس به. وعند التحقيق حقيقة أيها الإخوة والتدقيق نقول هذه النار التي يعبدها عبادها إذا سجد المصلي لها لتلك النار، لو فرضنا أن قوما من المسلمين يعيشون في بلد فيها من يعبد في هذه البلدة أقوام يعبدون النار، فإذا جاء المسلم وصلى وسجد أمام هذه النار بعينها التي تعبد من دون الله عز وجل فإنا نقول له صلاتك هذه محرمة وليست مكروهة، لأن هذا تشبه محرم بمن يعبد غير الله عز وجل وبما يعبد وسجود لما يعبد من دون الله عز وجل. أما السجود والصلاة في المسجد وبين يديك نار، فهذه الحقيقة الصلاة لهذه النار هي صلاة لجنس النار، ليست لعين تلك النار التي تعبد من دون الله. ونضرب مثال يوضح ذلك: الشجر ألم يعبد من دون الله؟ والحجر ألم يعبد من دون الله؟ فلو أن امرأة سجد إلى شجرة وصلى وجعل الشجرة سترة، هل نقول بأنه فعل محرما أو مكروها؟ لا. وإن كانت الأشجار قد عبدت من دون الله، الجنس لا بأس بالسجود إليه، لكن العين تلك الشجرة التي عبدت من دون الله، لو سجد ساجد وصلى مصل إلى هذه الشجرة بعينها التي تعبد من دون الله، نقول فعل فعلا محرما. وقد جاء أيضا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى شجرة وجعلها سترة، مع أن الأشجار عبدت من دون الله. كذلك الأحجار عبدت من دون الله، فلو صلى امرؤ إلى صنم نقول فعل محرما، لكن لو صلى إلى حائط نقول لا بأس بمثل هذا، والله أعلم. لعل هذه المسألة تكون واضحة أيها الإخوة في مسألة الصلاة لما يعبد من دون الله. إن سجد وصلي إلى ما يعبد من دون الله بعينه، النار المعبودة بعينها، هذا محرم. وإن سجد إلى نار أو إلى شجر أو إلى حجر فمثله لا بأس به، والله تعالى أعلم. كذلك كره الفقهاء رحمهم الله في الصلاة أن يغطي المرء فاه وهو يصلي، فإن تغطية الفم في الصلاة من المكروهات، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وأن يغطي المرء فمه وهو يصلي كما جاء عند أبي داود في حديث قواه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه. هذا ما لم يكن أيها الإخوة لحاجة، أما الحاجة فإنها تبيح المكروه. من الحاجة أن يغطي المرء فمه إذا تثاءب، فإذا جاء التثاؤب للمسلم فإنه ينبغي له أن يكظم ما استطاع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي المرء فمه مكشوفا، قال: فجاء في صحيح مسلم: فإن الشيطان يدخل فيه. ولذلك ينبغي المسلم إذا جاء هذا الأمر أن يغطي الفم، فهنا يكون هذه التغطية للحاجة. أو كان المرء مزكوما مثلا فيعطس، فإذا عطس ولم يغطي فمه فإنه سيؤذي من يكون بجواره، ودفع المفاسد ودرؤها مقدم على جلب المصالح. فمثل هذه الأحوال ترفع الحكم من الكراهة إلى الجواز. هذا أيها الإخوة، هذه قاعدة عامة ينبغي أن نتفق عليها، أن مكروهات الصلاة تبيحها الحاجة. فربما كان المرء مثلا قد أكل شيئا له رائحة كريهة، فجاء إلى المسجد أو صلى جماعة خارج المسجد مع جماعة من رفقة، فيخشى أنه لو لم يغطي الفم أن رائحة هذا الطعام تنتشر إلى من كان معه. مثل هذه الحال لا بأس أن يغطي فمه، وحتى لا تنبعث منه رائحة تؤذي من يصلي بجواره. ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب مصلانا، وهذا أمر ينبغي التنبيه له. من أكل الثوم والبصل يكره له حضور المساجد ولا ينبغي له ذلك، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من أكل الثوم أو البصل إلى البقيع يخرجونه. فهل يعني ذلك أن أكل الثوم والبصل محرم؟ لا، ليس محرما، هو مكروه من المكروهات التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز المسلم أن يأكل ثوما أو بصلا وهو يعلم أن الصلاة قريبة؟ نقول أكل الثوم والبصل له ثلاث أحوال قبل الصلاة: إما أن يؤكل الثوم والبصل بنية ترك الجماعة، هذه نية محرمة وهذا يأثم فاعل هذا الفعل. الحالة الثانية أن يأكل الثوم والبصل لحاجة من مرض يتداوى بالثوم مثلا، فهذه الحال يجوز له أكل الثوم ويعذر في ترك جماعة، ويكتب له الأجر، لأن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فيكتب له أجر الجماعة وإن غاب عنها. الحالة الثالثة أن يأكله شهوة وحب ومحبة في الثوم والبصل، فهذا يأكله ولا إثم عليه ولا يذهب للجماعة لكن لا يكتب له أجر الجماعة فيحرم الثواب وينال ما أحب من هذا الطعام. هذا هو التفصيل في حكم أكل الثوم والبصل. هذه جملة من المكروهات أيها الإخوة والأخوات تقدم ذكرها وإرادها في هذه الحلقة، وبقي جملة مكروهات الصلاة نتمها إن شاء الله في الحلقة القادمة والمجلس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ.